بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران يعني الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة، أو قال يؤخرون الصلاة؟ نعم، أو قال يؤخرون الصلاة. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها، فإنها لك نافلة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزعي، حدثنا حسان يعني ابن عطية عن عبد الرحمن بن سابق عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، قال: فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت، قال: فألقيت عليه محبتي، فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا. ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات، فقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك. حدثنا محمد بن قدامة ابن أعين حدثنا جرير عن صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك. مش عارف، هذا نهاية الحديث، لم يعلق عليه. نعم، لم يعلق على هذا المسجد. حدثنا محمد بن قدامة ابن أعين حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن ابن أختي عبادة ابن الصامت عن عبادة بن الصامت، وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان المعنى عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي ابن مرات عبادة بن الصامت عن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت. وقال سفيان: إن أدركتها معهم أصلي معهم. قال: نعم إن شئت. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو هاشم يعني الزعفراني حدثني صالح ابن عبيد عن قبيصة ابن وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة. إذا أخر الإمام الصلاة عن وقت.
قال: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن وقتها. والمعنى: ما حكم ذلك؟ أي الصلاة معهم، لأن الأئمة يصلى وراءهم، لكن ما الحكم إذا أخر الأئمة الصلاة؟ هل يصلى معهم ولو خرجت الصلاة عن وقتها، أو يصلي المرء وحده؟ وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون وحدهم ويصلون مع أئمتهم، يصلون وحدهم من أجل إيقاع الصلاة في وقتها، لأن إخراج الصلاة عن وقتها معصية، وإنما السمع والطاعة للأئمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن كانوا على معصية فلا طاعة لهم، ولكن في نفس الوقت لا ينابدون ولا يخرج عليهم، وإنما يصلى معهم، فيجمع المسلم بين المصلحتين، بين مصلحة أداء الصلاة في وقتها وبين مصلحة الصلاة مع الأئمة وعدم منابذتهم. ثم هؤلاء الأئمة حسابهم على الله سبحانه وتعالى، لهذا قال صلى الله عليه وسلم هي لكم وهي عليهم، أي عليهم يحاسبون إذا كانوا يؤخرون، هذا إذا كان التأخير إلى أن يخرج الوقت، أما إذا كان التأخير في الوقت فيصلي الإنسان مع الإمام ولو تأخرت الصلاة ساعة ساعتين فيصلي الإنسان مع إمامه، لكن إذا كان التأخير يخرج الصلاة عن وقتها فهذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لهذا يصلي وحده ثم يصلي مع الإمام بعد ذلك، فيجمع بين الأمرين، بين إيقاع الصلاة في وقتها وبين الطاعة للأئمة. ولا شك أن هذا من التهاون الذي يكون عند الإمام، وقد بينه صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه أنه سيأتي زمان يتهاون الأئمة في الصلاة ويؤخرونها عن وقتها ويخرجون بها عن وقتها إلى غير ذلك، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنابذتهم وبالخروج عليهم رغم وجود هذا التهاون عندهم، وإنما يصلي المسلم في الوقت ولا يتبعهم في إيقاع الصلاة خارج الوقت، ومع ذلك يصلي معهم حتى لا يحصل نزاع بين الراعي والرعية. وهذا منه صلى الله عليه وسلم بيان لانتظام أمور الناس، وأن الناس لا ينتظمون إلا بإمام، فإذا وجد من هذا الإمام شيء من التقصير فلا يخرج عليه ولا يتابع على المعصية، وبهذا يجمع بين جميع المصالح. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الأمر ويموت النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين هذا الأمر بيانا شافيا فيما يتعلق بالعلاقة بين الراعي والرعية وبين صفات الأئمة الذين يأتون في آخر الزمان وما يحصل عندهم من تهاون وبيان المنهج الأرشد في التعامل معهم؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا؟ يحرص النبي على هذا لأهمية القضية، ولأن انتظام حياة المسلمين إنما تكون في الاجتماع حول الأئمة، فخشي النبي أن الناس لو رأوا جور الأئمة وظلم الأئمة ومخالفة الأئمة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هديا وسنة خشي أن يخرجوا عليه، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نظم هذا الأمر. ولهذا فإن بعض الناس يقول قضية مثلا الحاكمية والتعامل مع الحاكم وكذا هذه من القضايا المعصرة فالتي تحتاج إلى يعني نظر وإلى فقه وإلى كذا، ويغرون الشباب لهذه المسألة إنه مثلا ندرس هذه المسألة على يد الشيخ الفلاني أو العلاني على اعتبارنا قضية مستحدثة جديدة ولا بد من فقهها بالفقه المعاصر وكذا، وكأن المسألة ليست مفتوتة ولا مبينة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة من أبيض المسائل في الكتاب والسنة ولله الحمد لله. وقد أوضحها صلى الله عليه وسلم إيضاحا جليا لا يترك معها لبسا أبدا. ولهذا وضع أئمة السنة كتاب الإمارة وما يتعلق بأحوال الأمراء في هذا من السمع والطاعة ومن الأحوال الكثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر من أوجه عدة كما جاء أيضا في قوله يكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة والحديث عند مسلم فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وأيضا ما أخبر به عبادة كما جاء في الصحيحين بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إلى غير ذلك من الأدلة القاضية في هذا. وهذا المنهج على خلاف ما أصلته الخوارج والمعتزلة والروافض. أما الخوارج فاشترطوا في الإمام أن يكون صاحب معصية لأن صاحب المعصية كافر ولهذا كفروا الأئمة بالمعاصي وحاربوه ونابذوهم حتى الصحابة. وأما المعتزلة فجعلوا في أصولهم المنزلة بين المنزلتين وقصدوا بها الإنكار على الأئمة إذا جاروا. وأما الروافض فاشترطوا عصمة الأئمة يعني الجميع قد اتفق على أن الإمام يسمع له ويطاع إذا لم يكن صاحب معصية. وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا السمع والطاعة موصول في طاعة الله سبحانه وتعالى ولو حصلت معاصي. وإلا فما معنى القول شوف كوباية ماء وإلا فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي؟ ما معنى هذا؟ طيب يهدون بغير هداي أو يهدون بهداي يستنون بسنتي أو يستنون بغير سنتي؟ أليس يهدون بغير هداية معصية؟ أليس يستنون بغير سنة معصية؟ ومع ذلك قال النبي فاسمع وأطع. يعني النبي ما اشترط العصمة النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط العصمة إنما بيّن أنه سيحصل ما يحصل في آخر الزمان من هذا أثرة عليكم واستئثار بالأمر دونكم هل هو طاعة ولا معصية؟ أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها طاعة ولا معصية؟ هذا كله من النبي صلى الله عليه وسلم دليل واضح لأنه ما يشترط في الإمام أن يكون معصوما حتى نسمع له ونطيع لابد أن يكون خليفة راشد. من الذي قال ذلك؟ ما قال ذلك إلا الخوارج والمعتزلة والرافض ومن صار على منهجه.
فإن قال قائل هذا في أئمة الجور، نحن معك، نحن بقى السلفيون نظرتنا السلفية أو أئمة الجور والظلم، لكن إذا حكم بغير ما أنزل الله كان كافرا، فيخرج من حكم بغير ما أنزل الله عن هذا، هذا كافر. فالمسألة غير المسألة بأن يكون يحكم بما أنزل الله لكن عنده مظالم أو عنده معاصي أو عنده كذا، إنما نحن لسنا على رأي الخوارج ولا على رأي الرافض ولا على رأي المعتزلة، لكننا نقول بكفره إذا حكم بغير ما أنزل الله. وهؤلاء نقول لهم تكفرون بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله ولا ما الضابط يعني في أنه كافر بالحكم بغير ما أنزل الله كده بإطلاق؟ هل كل من حكم بغير ما أنزل الله كان كافرا؟ ولا هناك ضوابط؟ يعني متى يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله؟ فإن الحاكم بغير ما أنزل الله كثير في المجتمع، أنا أحكم بين أولادي بغير ما أنزل الله أحيانا، المدرس يحكم بين طلابي بغير ما أنزل الله أحيانا، القاضي المحكمة يحكم بغير ما أنزل الله أحيانا، الذي يقضي بين اثنين هكذا، صور متعددة جدا الذي يحكم بغير ما أنزل الله. فأيها الكافر وأيها غير الكافر، فما هي الصورة التي يكفر بها من حكم بغير ما أنزل الله؟ وهذه الصورة موجودة ولا غير موجودة؟ وإذا اتفقنا على الصورة وأنها موجودة، إذا أردنا أن ننقلها على معين، هل أقمنا الحجة وتوافرت الشروط وانتفت الموانع أم لا؟ كل هذه أمور لابد من ضبطها أولا، لكن أن نقول هذا حكم بغير منزل الله، طيب والذين يهدون بغير هداه ويستنون بغير سنته هم يحكمون بما أنزل الله، لو كانوا كذلك ما فعلوا. الشاهد من هذا أن هذه القضية قضية ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا على المحجة البيضاء، لكن ننظر في النصوص. لذا نقول أحيانا يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا فعلا، وأحيانا يعني كافرا كفرا أكبر، وأحيانا لا يكون كذلك بل يكون كافرا كفرا دون كفر، وظالما ظلما دون ظلم، وفاسقا فسقا دون فسق، أحيانا هذا وأحيانا ذاك على حسب نوعية هذا الحكم غير ما أنزل الله. وكل هذا فيما يتعلق بالنوع، أما فيما يتعلق بالعين حتى لو كان عندنا نوعا أن هذا الفعل كفر فلا بد من نقله عند نقله إلى العين من توافر الشروط وانتفاء الموانع، وهذه مسألة يرجع فيها إلى الراسخين ويرجع فيها إلى العلماء والقضاة، هم الذين يحكمون بأن هذا مرتد كافر كفرا عينيا أم لا، وبالتالي يجوز الخروج عليه أم لا يجوز الخروج عليه. هذه مسألة مهمة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا أن هؤلاء الأئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، لكن ماذا نصنع معهم؟ ننابذ، نخرج، نقتل، نفعل ماذا؟ نصلي الصلاة في وقتها ثم نصلي معه حتى لا نخرج عليه في الصورة. ولهذا ما حتى الخروج على الظالمين وعلى أئمة الظلم والجور في عصر من العصور إلا أنتج من الشرور ما لا يعلمه إلا الله، حتى عند أفجر الولاة كالحجاج وغيره، فما حصل إلا شر عظيم وفتنة قد يقع فيها الصالح قبل الطالح. نعم.
باب في من نام عن الصلاة أو نسيها. قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. قال: فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بلال. فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: أقم الصلاة لذكري. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها كذلك، أقم الصلاة للذكرى للذكرى، أقم الصلاة للذكرى. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها كذلك. قال أحمد: قال عنبسة يعني عن يونس في هذا الحديث لذكري. قال أحمد: الكرى النعاس. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في هذا الخبر قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. قال أبو داود: رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحاق، لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري، حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه، فقال: انظر. فقلت: هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعة. فقال: احفظوا علينا صلاتنا، يعني صلاة الفجر. فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فصاروا هنية، ثم نزلوا فتوضأوا، وأذن بلال فصلوا، فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر وركبوا. فقال بعضهم لبعض: نعم، هنا فتح الله. ثم صلوا الفجر وركبوا. فقال بعضهم لبعض: قد فرصنا في صلاتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها، ومن الغد للوقت. حدثنا علي بن نصر، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا الأسود. حدثنا علي بن نصر، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا الأسود بن شيبان، حدثنا خالد بن سمير قال: قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة، وكانت الأنصار تفقه فحدثنا قال حدثني أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء بهذه القصة. قال فلم توقظنا إلا الشمس طالعة فقمنا وهلينا لصلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا، حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما، فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فلما انصرف قال ألا إنا نحمد الله أن لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله فأرسلها أن شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداء من غد صالحا فليقض معها مثلها. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن حسين عن أبي قتادة عن ابن أبي قتادة في هذا الخبر قال فقال إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء، قم فأذن بالصلاة. فقاموا فتطهروا حتى إذا ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. حدثنا هناد حدثنا عبثر عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فتوضأ حين ارتفعت الشمس فصلى بهم. حدثنا العباس العنبري حدثنا سليمان بن داود وهو الطيالسي حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر. حدثنا عباس العنبري وحدثنا أحمد بن صالح وهذا لفظ عباس أن عبد الله ابن يزيد حدثهم عن حيوة ابن شريح عن عياش بن عياش عن عياش بن عباس يعني القتباني أن كليبة ابن صبح حدثهم أن الزبرقان حدثه عن عمه عمرو بن أمية الدمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان. قال ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأوا وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. حدثنا إبراهيم ابن الحسن حدثنا حجاج يعني ابن محمد حدثنا حريز وحدثنا عبيد ابن أبي الوزير حدثنا مبشر يعني الحلبي حدثنا حريز يعني ابن عثمان حدثني يزيد ابن صالح عن ذي مخبر الحبشي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر. قال فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم يلث منه لم يلث منه التراب. ثم أمر بلالا فأذن، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عجل، ثم قال لبلال أقم الصلاة، ثم صلى الفرض وهو غير عجل. قال عن حجاج عن يزيد ابن صليح: حدثني ذو مخبر عن رجل ذو مخبر حدثني ذو مخبر رجل من الحبشة، وقال عبيد يزيد ابن صالح: حدثنا مؤمل ابن الفضائل حدثنا مؤمل ابن الفضل حدثنا الوليد عن حريز يعني ابن عثمان عن يزيد ابن صالح عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي في هذا الخبر. قال فأذن وهو غير عجل. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامع بن شداد: سمعت عبد الرحمن ابن أبي علقمة سمعت عبد الله ابن مسعود قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا؟ فقال بلال: أنا. فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. قال ففعلنا. قال فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي.
نعم، كل هذه الأحاديث تدور حول أمر واحد، وهو من ما حكم من نام عن صلاة أو نسيه. وجواب ذلك من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين. وقد حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عمليا، فإنه نام عن الصلاة وأصحابه بعدما طلب منهم مراقبة الوقت، ولكن بلالا رضي الله عنه نام فما أيقظهم إلا حر الشمس. قام النبي فصاح في الناس، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين السنة، ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم جماعة. فدل هذا على أن الإنسان لو نام ثم قام صلى الصلاة على هيئتها، صلى السنة ثم يصلي الفريضة. فلو كان قد نام جمع من الناس قاموا فصلوا جماعة، صلون جماعة على هيئة الصلاة تماما، على هيئتها تماما، لأنه صلى الله عليه وسلم قال فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نام مجموعة عن الصلاة صلوا هذه الصلاة على هيئتها. أما الأذان فعلى حسب، لو كان الإمام الراتب هو الذي نام معه الجماعة، نعم قاموا فأذنوا. أما إذا الواحد أو المجموعة كانوا نائمين في بلد أذن فيه في هذه البلد، خلاص إذا قاموا صلوا من غير أذان، أقاموا الصلاة وصلوا من غير أذان، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة. وقد حصل هذا، قد علم الناس بدخول وقت الصلاة، لكن كان الإنسان مثلا نائما هو وبعض الإخوة، فإذا قام يقيم للصلاة ثم يصلي الفريضة من غير أذان، لأن حصل الأذان فيصليها على هيئتها. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس فيه تفريط، لكن هذا مقيد بما إذا بذل وسعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لنا هذه الصلاة ويحفظ لنا الوقت؟ يعني أخذ الأسباب. فإذا أخذ الإنسان الأسباب ثم نام فلا شيء عليه. أما أن يأخذ الواحد بهذا الأثر ويجعله دليلا على تفريطه فلا يأخذ الأسباب ويظهر وينام قبل الصلاة بنصف ساعة ويقول إنما أرواحنا بيد الله إن شاء ابتعثنا أو كذا، لا يجوز هذا، وهذا تفريط ويأثر الإنسان عليه. إنما ليس في النوم تفريط، في حق من بذل الأسباب وأخذ بها ثم نام
وهو يريد الصلاة فلم يستيقظ. هذا الذي ليس عليه مؤاخذة إن شاء الله. أما من فرط ولم يأخذ بالأسباب فإنه يكون آثما. كمن يضبط المنبه على ميعاد الشغل قبل الشغل نصف ساعة، يوم توضأ يصلي وراح الشغل الساعة 7:30 أو 8:30 على حسب الدوام، فهذا تعمد إخراج الصلاة عن وقته. وعلى قول من يرى بكفر من ترك صلاة واحدة يكون كافرا على القول، كما كان يفتي بذلك شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا يفتي بهذا، إنه من نام من ضبط المنبه على الساعة 7 يعني قبل الذهاب إلى الدوام، من نام وضبط المنبه على هذا فيقول، قال الشيخ، فإنه كافر في أصح قولي أهل العلم، كافر في أصح قولي أهل العلم. هذا إثم عظيم جدا. أما من نام وقد أخذ الأسباب فلا شيء عليه إن شاء الله. يبقى المشكل هنا في هذا الباب هو أنه إذا كان الغد صلى مع الفريضة، فهل الصلاة هنا تكون فور اليقظة ولا يؤجله حتى يأتي وقتها في اليوم القابل ثم يصلي مع الوقت؟ إذا نظرنا إلى فعل صلى الله عليه وسلم فإذا هو لم يؤخر، وإنما صلىها فور قيامه بعد أن أمرهم أن يرتحلوا شيئا ما حتى يتحولوا عن المكان، لأن هذا المكان جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فيه شيطان أو كذا أو كما قال، ولم يؤخرها صلى الله عليه وسلم. ثم هو ظاهر قول النبي من نام عن صلاة أن سيفر الصلاة إذا ذكره، كما قالت على أقم الصلاة لذكري، وليس في أنه أخر. فالذي يظهر أن هذه اللفظة تحتاج إلى تثبت من جهة ثبوتها ومن جهة فقهها، وأن الظاهر من هذه الحديث وغيرها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تكون فور تذكرها ولا تؤخر. ولهذا من كان عليه قضاء فإنه لا يصلي مع كل صلاة صلاة، وإنما يصليها على حسب استطاعته. إذا عنده 10 صلوات، عنده 20 صلاة، فليصليها صليها على الترتيب متواصلة، الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ويعود فيصلي وهكذا، ولا ينتظر أن يصلي كل صلاة مع أختها، لأن هذا هو الظاهر من حديثه صلى الله عليه وسلم. القولية أنما عن صلاة أو نسيها في الصلاة ذكرها لك فرط إلى ذلك، أو فعلية وهو حال صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا شد، هل فعل النبي هذا؟ ما فعل النبي هذا صلى الله عليه وسلم، لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب في بناء المساجد. حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان، أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد ابن الأصم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وقتادة عن أنس وقتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حدثنا رجاء ابن المرجى، حدثنا أبو همام الدلال محمد ابن محبب، حدثنا سعيد ابن السائب عن محمد ابن عبد الله ابن عياض عن عثمان ابن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس ومجاهد بن موسى وهو أتم قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح حدثنا نافع أن عبد الله ابن عمر أخبره مسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد. قال مجاهد نعم بالنص منصوب مسجد وإن كان أن عبد الله ابن عمر أخبره مسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد. قال مجاهد عمده من خشب النخل لم يزد فيه أبو بكر شيئا، زاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد. أعاد عمده قال مجاهد مده خشبا غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، جعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. قال مجاهد سقفه الساج. قال أبو داود القصة الجص. قال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن ابن عمر أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل، علاه مظلل بجريد النخل، ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل، ثم إنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر، لم تزل ثابتة حتى الآن. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، أقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم، فقال أنس إني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، يصلي في مرابد الغنم. إنه أمر ببناء المسجد، أرسل إلى بني النجار فقال أبني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا الله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس وكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، أو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان موضع المسجد حائطا لبني النجار فيه حرث ونخل وقبور المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثامنوني به، فقالوا لا نبغي به ثمنا، فقطع النخل وسوي الحرث ونبش قبور المشركين. وساق الحديث وقال فاغفر مكان فانصر. قال موسى وحدثنا عبد الوارث بنحوه، وكان عبد الوارث يقول خرب، وزعم عبد الوارث أنه أفاد حمادا هذا الحديث.
قال باب في بناء المساجد.
نعم، قال باب في بناء المساجد يعني كيف تبنى، ثم ذكر بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان فيه. المساجد تبنى على هيئة تليق بأن تكون مكان عبادة، ففيها من النظافة وفيها من العناية والاهتمام ما فيها، وعلى قدر ما يبذل الإنسان في بيوت الله سبحانه وتعالى حتى تكون صالحة لأداء العبادة على قدر ما يكون له في ذلك من أجر. لكن كل ذلك بشرط ألا يخرج المسجد إلى حد التباهي التفاخر والإسراف، وأن يدخل الإنسان فيها ما يلهي المصلي وما شغله في صلاته من الزخرفة التي تشغل المصلي، لأن هذا يتنافى مع هذا المسجد كبار من دور العباد. لكن ينظفها ويجمرها ويقوم بإعدادها إعدادا طيبا يريح المصلين وينشطهم على الطاعة، هذا لا بأس به، كما حصل من عثمان رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يصل البناء إلى حد الإسراف أو يصل عمل من جهة النظافة في المسجد إلى حد الزخرفة الزائلة التي تشغل المصلي فإن هذا لا يجوز، كتزويق القبلة والجدر ووضع الرسومات والكتابات، كل هذا يتنافى مع المسجد ويتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسجد من مكان مهيئ للطاعة والعبادة لا للانشغال، كما قال عمر أكن الناس من المطر وإياك أن تحمل أو تصفر فتفتن الناس. فمن بدع المساجد أحداث الزخرفة الزائدة فيها والتي تخرج بالمصلي عن حد العبادة إلى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في كساء أبي جهم فألهاه عن صلاته، فقال ابعثوا بهذا لأبي جهم وأتوني بجنية أبي جهم، فإنها ألهتنا عن صلاتي. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال تصاويره تعرض علي. فلا ينبغي إدخال ما فيه إشغال المصلي عن الصلاة، وهذا خطأ يفهمه كثير من الناس، يظن أن العناية بالمساجد إلى حد الزخرفة الزائدة أن هذا من المستحب وأن هذا من إرضاء الله سبحانه وتعالى أن يفعل في المساجد كده، يكتب أسماء الله الحسنى، يكتب على القبلة بعض آيات، على المنبر بعض آيات إلى غير ذلك، ويتحول المسجد إلى قاعة دراسية بما فيها من الكتابة والمجلات والنقوش والتحف. لا، ولكن يكون المسجد بسيطا، نعم ونظيف ومعد ومهيئ، لكن بما لا يخرج المصلي عن خشوعه. نعم، فإذا أخرج عن خشوعه كان حراما. نعم.
باب اتخاذ المساجد في الدور. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى يعني ابن حسان، حدثنا سليمان بن موسى، حدثنا جعفر بن سعد ابن سمرة، حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه عن سليمان ابن سمرة عن أبيه سمرة أنه كتب إلى ابنه: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها.
طبعا المقصود بالديار هنا ليست البيوت وإنما كالحي، هذا مقصود بالديار. أن أمرنا صلى الله عليه وسلم نجعل المساجد في الدور المقصود في الأحياء، يعني في المكان الذي يجتمع الناس حوله حتى يصلي الناس الجماعة في هذه المساجد. أما مساجد البيوت التي تكون في البيت نفسه فخلاف هذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم هنا. نعم، في البيت نفسه يتخذ الإنسان مكانا للصلاة فيصلي فيه أهل البيت من النساء لا بأس ولا حرج، لكن المأمور هنا به هو اتخاذ المساجد في الأحياء حتى يجتمع الناس عليها وفيها. وهذا فيه بيان لوجوب الصلاة الجماعة، لأن إقامة المسجد وسيلة لهذا، ففي وجوب إقامة الصلاة، وأن أهل أي بلد لا بد أن يقيموا من المساجد ما يحصل به اجتماع الناس فيها. نعم.
باب في السرج في المساجد. حدثنا النفيلي، حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. فقال: ائتوه فصلوا فيه. وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله.
نعم. قال باب
السرج.
نعم، يعني الإضاءة. فسر عندك السرج جمع سراج، وهو إضاءة المسجد وإنارة المسجد. هل يجوز هذا أم لا؟ الجواب: يجوز هذا، اتخاذ السرج في المساجد الإضاءة يجوز هذا. وأن السلام هنا أخبر، لأن البعض قد يقول هذا من وضع النار، لأن هؤلاء كانوا يتخذون السرج من الزيت مع شعلونه، يكون هذا من اتخاذ النار، وأن هذا يكره أن يدخل في دور العبادة عندنا. يقال: لا، لا يكره هذا طالما أن الإنسان لا يقصد النار بالصلاة إليها، إن كانت من باب الإضاءة فلا حرج ولا بأس. نعم. طيب، نكتفي بالقدر هذا. والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.